أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 88 إن شاء الله تبارك وتعالى من سلسلة شرح كلمة التوحيد مع نصفها الثاني، وأشهد أن محمدا رسول الله مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وهيئ نفسه وصحابته رضوان الله عليهم للهجرة. رأينا في الدرسين السابقين كيف عرض النبي عليه الصلاة والسلام نفسه على القبائل وعلى الأشخاص، وعرض عليهم الإسلام ودعاهم للإيمان وتلا عليهم القرآن، فأسلم سويد بن الصامت وإياس بن معاذ. ثم كانت بداية إسلام الأنصار حيث كانت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. مع قصة إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، وذلك بعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سفير للدعوة إلى الله في المدينة المنورة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. نعم، تمت بيعة العقبة الثانية، وفيها دعوة للنصرة والهجرة وما بايعهم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت بيعة عظيمة ميمونة مباركة بكل ملابساتها وبواعثها وآثارها وواقعها التاريخي. إنها كانت الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات الإسلامية والمنح الربانية، وبداية التمكين لهذا الدين وإقامة الدولة. نعم، بهذه البيعة العظيمة تتابعت حلقات نصر هذا الدين من بعد طول صبر، وجاء اليسر من بعد مزيد عسر، وجاء الفرج من بعد شديد كرب، وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. لقد كانت بيعة العقبة طليعة من طلائع النصر وطلائع أنصار الله الذين كانوا أعرف الناس بقدر مواثيقهم وعهودهم، وكانوا أسمح الناس بالوفاء بما عاهدوا الله عليه وعاهدوا عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد كانوا مثالا للتضحية مهما بلغت متطلباتها من الأرواح والدماء والأموال، فهذه البيعة في بواعثها هي بيعة الإيمان، بيعة الإيمان بالحق ونصرته، هي بيعة الإيمان بالحق ونصرته، وهي في ملابساتها قوة تناضل قوى هائلة تقف متألبة عليها. ولم يغب عن أنصار الله قدرها أو وزنها في ميادين الحروب والقتال، وهي في آثارها تشمير ناهض بكل ما يملك أصحابها من وسائل الجهاد القتالي في سبيل إعلاء كلمة الله على كل عال مستكبر في الأرض، حتى يكون الدين كله لله. وهي في واقعها التاريخي صدق وعدل ونصر واستشهاد وتبليغ لرسالة الإسلام. إن حقيقة الإيمان وأثره في تربية النفوس تظهر آثارها في استعداد هذه القيادات الكبرى لأن تبذل أرواحها ودماءها في سبيل الله وفي سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون لها الجزاء في الأرض كسبا ولا منصبا ولا قيادة ولا زعامة، وهم الذين أفنوا عشرات السنين من أعمارهم يتصارعون على الزعامة والقيادة. إنه أثر الإيمان بالله وبحقيقة هذا الدين عندما يتغلغل في النفوس. ظهر التخطيط العظيم واضحا في بيعة العقبة، حيث تمت في ظروف في غاية الصعوبة، وكانت تمثل تحديا خطيرا وجريئا لقوى الشرك في ذلك الوقت، ولذلك كان التخطيط النبوي لنجاحها في غاية الإحكام والدقة على النحو الذي رأيناه ونحن نحكي قصة بيعة العقبة سيما الثانية، بما تمثل فيها من سرية الحركة والانتقال لجماعة المبايعين حتى لا ينكشف الأمر. فقد كان وفد المبايعة المسلم 74 رجلا وامرأتين من بني وفد يثربي قوامه نحو 500 إنسان، مما يجعل حركة هؤلاء 70 صعبة، وانتقالهم أمرا غير ميسور. ومع ذلك فقد تحدد موعد اللقاء في ثاني أيام التشريق بعد ثلث الليل، حيث النوم قد ضرب أعين القوم، وحيث قد هدأت الرجل، كما تم تحديد المكان في الشعب الأيمن بعيدا عن عين من قد يستيقظ من نومه لحاجة. ثم كان الخروج المنظم لجماعة المبايعين إلى موعد ومكان الاجتماع، فقد خرجوا يتسللون مستخفين رجلا رجلا أو رجلين رجلين، مع ضرب السرية التامة على موعد ومكان الاجتماع
بحيث لم يعلم به سوى العباس ابن عبد المطلب، لم يعلم به سوى العباس ابن عبد المطلب الذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتوثق له، وكذا علي ابن أبي طالب الذي كان عينا للمسلمين على فم الشعب، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان على فم الطريق وأصبح هو الآخر عينا للمسلمين، أما من عداهم من المسلمين وغيرهم فلم يكونوا يعلمون عن الأمر شيئا، وقد أمر جماعة المبايعين ألا يرفعوا الصوت وألا يطيلوا في الكلام حذرا من وجود عين تسمع صوتهم أو تجس حركتهم، مع متابعة الإخفاء والسرية حين كشف الشيطان أمر البيعة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى رحالهم ولا يحدثوا شيئا، رافضا الاستعجال في أمر المواجهة المسلحة التي لم تتهيأ لها الظروف بعد ولم يؤمر بها صلى الله عليه وسلم. وعندما جاءت قريش تستبرئ الخبر موه المسلمون عليهم بالسكوت وتركوا الكلام لغيرهم من المشركين الذين لم يعلموا عن أمر هذه البيعة شيئا. واختيار الليلة الأخيرة من ليالي الحج، وهي الليلة 13 من ذي الحجة، وهي الليلة 13 من ذي الحجة، حيث سينفر الحجاج إلى بلادهم ظهر اليوم التالي وهو يوم 13، ومن ثم تضيق الفرصة أمام قريش في اعتراضهم أو تعويقهم إذا انكشف أمر البيعة، وهو أمر متوقع وهذا ما حدث. ثم بالنظر إلى البنود الخمسة للبيعة كيف كانت من الوضوح والقوة بمكان، بحيث لا تقبل التمييع أو التراخي، إنه السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في اليسر والعسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام في الله لا تأخذهم فيه لومة لائم، لا تأخذهم فيه لومة لائم، ونصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته، ونصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته إذا قدم المدينة. والنتيجة استجابة سريعة من أصحاب البيعة، سرعان ما استجابوا دون تردد، وتكلم قائد الأنصار البراء بن معرور قائلا: والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، أي أنفسنا وأولادنا ونساءنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. فهذا زعيم الوفد يعرض إمكانيات قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقومه أبناء الحرب والسلاح. ومما يجدر الإشارة إليه في أمر البراء أنه عندما جاء مع قومه من يثرب قال لهم: إني قد رأيت رأيا فوالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا، فقالوا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت ألا أدع هذه البنية، يعني الكعبة، ألا أدع هذه البنية مني بظهر وأن أصلي إليها. فقالوا له: والله ما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام، ببيت المقدس وما نريد أن نخالفه، فكانوا إذا حضرت الصلاة صلوا إلى بيت المقدس وصلى هو إلى الكعبة، واستمروا كذلك حتى قدموا مكة وتعرفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع عمه العباس رضي الله عنه بالمسجد الحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاعر؟ قال: نعم. فقص عليه البراء ما صنع في سفره من صلاته إلى الكعبة، فقال: فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها، يعني قبلتنا هذه نصبر عليها إلى أن يأذن الله عز وجل. قال كعب: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معنا إلى الشام. فلما حضرته الوفاة أمر أهله أن يوجهوه قبل الكعبة، ومات في شهر صفر قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، وأوصى بثلث ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله ورده على ولده، وكان البراء أول من أوصى بثلث ماله. ويستوقفنا في هذا الخبر الانضباط والالتزام من المسلمين بسلوك رسولهم صلى الله عليه وسلم وأوامره، وإن أي اقتراح مهما كان مصدره يتعارض مع ذلك يعد مرفوضا، وهذه الأمور من أولويات الفقه في دين الله تأخذ حيزها في حياتهم وهم بعد ما زالوا في بداية الطريق. كذلك إن السيادة لم تعد لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن توقير أي إنسان واحترامه إنما هو انعكاس لسلوكه والتزامه بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا بدأت تنزاح تقاليد جاهلية لتحل محلها قيم إيمانية، فهي المقاييس الحقة التي بها يمكن الحكم على الناس تصنيفا وترتيبا. وهذا أبو الهيثم ابن التيهان كان صريحا عندما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يعني بيننا وبين اليهود معاهدات، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وهذا الاعتراض يدلنا على الحرية العالية التي رفع الله تعالى المسلمين إليها بالإسلام، حيث عبر عما في نفسه بكامل حريته، وكان جواب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عظيما، فقد جعل نفسه جزءا من الأنصار والأنصار جزء منه والأنصار جزءا منه. ويؤخذ من اختيار النقباء دروس مهمة أيضا، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين النقباء، إنما ترك طريق اختيارهم إلى الذين بايعوه، فإنهم سيكونون عليهم مسؤولين وكفلاء، والأولى أن يختار الإنسان من يكفله ويقوم على أمره، وهذا أمر شورى. وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمارسوا الشورى عمليا من خلال اختيار نقبائهم. والتمثيل النسبي في الاختيار، فمن المعلوم أن الذين حضروا البيعة من الخزرج كانوا أكثر من الذين حضروا البيعة من الأوس، 3 أضعاف من الأوس بل يزيدون، ولذلك كان النقباء 3 من الأوس و9 من الخزرج. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقباء مشرفين على سير الدعوة في يثرب، حيث استقام عود الإسلام هناك وكثر مثقفوه ومعتنقوه، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشعرهم أنهم لم يعودوا غرباء، لكي يبعث إليهم أحدا من غيرهم بعد أن رجع مصعب بن عمير إلى مكة يبشر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام من أسلم من الأوس والخزرج. إنهم غدوا أهل الإسلام وحماته وأنصاره، فليكونوا من النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الحواريون من عيسى عليه السلام. وتأكد زعماء مكة من حقيقة الصفقة التي تمت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار، فخرجوا في طلب القوم، فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر، وأذاخر مكان قريب من مكة، والمنذر بن عمرو، وكلاهما كان نقيبا، فأما المنذر فقد أعجز القوم وأفلت منهم، وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، أي بالشراك الذي يشد به الرحل، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته، أي من شعره، وكان ذا شعر كثير. واستطاع أن يتخلص من قريش بواسطة الحارث بن حرب بن أمية وجبير بن مطعم، لأنه كان يجير تجارتهم ببلده، فقد أنقذته إذن أعراف الجاهلية ولم تنقذه سيوف المسلمين المستضعفين، ولم يجد في نفسه غضاضة من ذلك، فهو يعرف أن المسلمين مطاردون في مكة وعاجزون عن حماية أنفسهم فضلا عن غيرهم. وفي قول العباس بن عبادة للنبي عليه الصلاة والسلام: والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، دلالة على أن البيعة تنفذ من الوقت ومن الآن في التو واللحظة. لكن يرد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: لم نؤمر بذلك لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. وفيه درس تربوي بليغ، هو أن الدفاع عن الإسلام والتعامل مع أعداء هذا الدين ليس متروكا لاجتهاد أتباعه، وإنما هو خضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى وتشريعاته الحكيمة. فإذا شرع الجهاد فإن أمر الإقدام أو الإحجام متروك لنظر المجتهدين بعد التشاور ودراسة الأمر من جميع جوانبه. وكلما كانت عبقرية التخطيط السياسي أقوى أدت إلى نجاح المهمات أكثر وإخفاء المخططات وتنفيذها عن العدو، كان ذلك كفيلا بإذن الله تعالى بنجاحها. فلذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن ارجعوا إلى رحالكم. وكانت البيعة، كانت البيعة بالنسبة للرجال يبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقولهم له ابسط يدك، فبسط يده صلى الله عليه وسلم فبايعوه. وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الواقعة فكانت قولا ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية قط، فلم يتخلف أحد عن بيعته صلى الله عليه وسلم، حتى المرأتان بايعتا بيعة الحرب وصدقتا عهدهما. فأما نسيبة بنت كعب أم عمارة فقد سقطت في أحد وقد أصابها 12 جرحا، وقد خرجت يوم أحد مع زوجها زيد بن عاصم بن كعب ومعها سقاء تسقي به المسلمين، فلما انهزم المسلمون انحازت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تباشر القتال دونه وتذب عنه بالسيف، وقد أصيبت بجراحات عميقة حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من يحتمل ما تحتملين يا أم عمارة؟ من يحتمل ما تحتملين يا أم عمارة؟ كما شهدت بيعة الرضوان رضي الله عنها وأرضاها، وفي حرب مسيلمة الكذاب قطع مسيلمة ابنها إربا إربا فما وهنت وما استكانت، وشهدت معركة اليمامة في حروب الردة مع خالد بن الوليد فقاتلت حتى قطعت يدها وجرحت 12 جرحا. وأما أسماء بنت عمرو من بني سلمة قيل هي والدة معاذ بن جبل، وقيل ابنة عمة معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. عندما نراجع تراجم أصحاب العقبة الثانية من الأنصار في كتب السير والتراجم نجد أن هؤلاء 73 قد استشهد قرابة ثلثهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ونلاحظ أنه قد حضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة النصف، ف33 منهم كانوا بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع غزواته، وأما الذين حضروا غزوة بدر فكانوا قرابة 70. لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قضى نحبه ولقي ربه شهيدا، ومنهم من بقي حتى ساهم في قيادة الدولة المسلمة وشارك في أحداثها الجثام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمثل هذه النماذج قامت دولة الإسلام، النماذج التي تعطي ولا تأخذ، والتي تقدم كل شيء ولا تطلب من نعيم الدنيا شيئا، ولا تطلب شيئا إلا الجنة. ويتصاغر التاريخ في جميع عصوره ودهوره حينما يحدثك عن هذه الصفحات المستنيرة لأمثال هؤلاء الرجال والنساء. وصدق رب الأرض والسماء: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كانت هذه دروس من بيعة العقبة. ثم تعالوا بنا نمضي مع طلائع الهجرة، حيث التمهيد والإعداد لها. إن الهجرة إلى المدينة المنورة التي ستمثل دولة الإسلام الأولى، هذه الهجرة سبقها تمهيد وإعداد وتخطيط من النبي صلى الله عليه وسلم كان منقطع النظير، وكان ذلك بتقدير الله تعالى وتدبيره. كان هذا الإعداد في اتجاهين: إعداد في شخصية المهاجرين، وإعداد في المكان المهاجر إليه. كان من الممكن أن تكون الهجرة كالإسراء والمعراج، حيثما لازم النبي عليه الصلاة والسلام في إسرائه من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فيما لازم، والمعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع فما فوقها فيما لازم. فلما لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للهجرة؟ لا، لقد كانت الإسراء والمعراج، أي كانت رحلة الإسراء والمعراج تكريما، لكن الهجرة كانت تشريعا. يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمورا، ويتحمل فيها تحملا، ويشرع لنا صلى الله عليه وسلم، ويبين أن أمر قيام الإسلام ليس سهلا ولا لقمة مستساغة، إنما الأمر يحتاج إلى صبر ومصابرة، وإلى إعداد وجهاد، وتقدير وتدبير. فكانت الهجرة مليئة بالدروس التي ينبغي أن نتأسى فيها بخير قائد وأعظم رائد وأفضل نبي وأكرم رسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلى الله وسلم وبارك على خير أسوة وأعظم قدوة. لم تكن الهجرة مجرد رحلة، ولم تكن الهجرة نزهة أو رحلة يروح فيها الإنسان عن نفسه، لكنها مغادرة الأرض والأهل ووشائج القربى وصلات الصداقة والمودة وأسباب الرزق والتخلي عن كل ذلك من أجل العقيدة، من أجل الحق، من أجل الإسلام. لهذا احتاجت إلى جهد كبير حتى وصل المهاجرون إلى قناعة كاملة بهذه الهجرة، حيث كانت التربية الإيمانية العميقة التي تنزل بها القرآن مبينا ما أصاب المؤمنين من اضطهاد، وما أوجده الله عز وجل لهم من أسباب الفرج حين حدث عن اضطهاد المؤمنين بقوله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الآيات. ثم راح القرآن الكريم ينوه بأمر الهجرة ويلفت النظر إلى أن أرض الله واسعة، فكان من أوائل ما نزل في هذا الشأن ما قاله الله جل وعلا في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم نزلت سورة الكهف والتي فيها حديث القرآن عن الفتية الذين آمنوا بربهم وما ذكرته السورة من هجرتهم من بلدهم إلى الكهف، وهكذا استقرت سورة من صور الإيمان في نفوس الصحابة وهي ترك الأهل والوطن من أجل العقيدة والحق. ثم تنزلت الآيات تتحدث عن الهجرة صراحة في سورة النحل، فقال الله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وحيث تنزلت هذه الآية في أوائل السورة تنزل في أواخرها ما يؤكد ذات المعنى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كما كانت الهجرة إلى الحبشة تدريبا عمليا على ترك الأهل والوطن، فهذه المرة هجرة إلى يثرب، وبدأ الإعداد لهذه الهجرة. ونلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسارع بالانتقال إلى الأنصار من الأيام الأولى، وإنما أخر ذلك لأكثر من عامين حتى تأكد من وجود القاعدة الواسعة نسبيا، حين أسلم الأوس والخزرج، كما كان في الوقت نفسه يتم إعداد المسلمين في أجواء القرآن الكريم لهذه الهجرة، وخاصة بعد انتقال مصعب رضي الله عنه إلى المدينة. وقد تأكد أن الاستعداد لدى الأنصار قد بلغ كماله، وذلك بطلبهم هم هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، كما كانت المناقشات التي جرت في بيعة العقبة الثانية تؤكد حرص الشديد من الأنصار على تأكيد البيعة والاستيثاق للنبي عليه الصلاة والسلام بأقوى المواثيق على أنفسهم، وكان في رغبتهم أن يميلوا على أهل منى ممن آذى الرسول صلى الله عليه وسلم بأسيافهم لو أذن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم لهم، ولكنه قال لهم: لم نؤمر بذلك. وهكذا تم الإعداد لأهل يثرب ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين وما يترتب على ذلك من تبعات. وها هو القرآن الكريم يهيئ النفوس للمجتمع الجديد الذي سيكون فيه إيمان ونفاق، وفيه مسلمون وأهل كتاب. ففي سورة العنكبوت يحدث الله عز وجل عن المنافقين، فيقول في أولى الإشارات عن المنافقين: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين ولا يعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فهل هي إشارات مسبقة أم أنها آيات مدنية بين السورة المكية؟ كذلك نزل في السورة لفتة أخرى للحديث عمن سيتعامل معهم المسلمون في المدينة وهم أهل الكتاب، فيقول الله لهم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. مجتمع جديد فيه أهل كتاب، فيه يهود، فيحدثهم القرآن عن اليهود وطبيعة اليهود. سورة طه سورة مكية تحدثك عن اليهود وما فعلوه مع موسى وعبادتهم للعجل، وسورة الأعراف مكية وفيها حديث مستفيض عن اليهود، سورة الإسراء مكية ومن بعد آية تحدثت عن الإسراء تحدثت عن اليهود. تهيئة نفسية للمسلمين لطبيعة المجتمع الجديد الذي سيهاجرون إليه، ثم مع الهجرة ترك للوطن وترك للأهل وترك للأعمال وتضحية بالأموال. فالله عز وجل يهيئ المؤمنين تهيئة إيمانية بما سيلقون مع الهجرة، حيث كانت الإشارات الواضحة مع الحث على الهجرة بأن رزق الله مكفول لهم في أي أرض وفي أي زمان. فحين قال الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، هذه الآية الكريمة التي نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة تحضهم على الهجرة، فأخبرهم الله تعالى بسعة أرضه وأن البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس بصواب، بل الصواب أن يلتمس عبادة الله في أرضه مع صالح عباده. أي إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بمكة فهاجروا إلى المدينة، فإنها واسعة لإظهار التوحيد بها. ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة معينة، بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا، بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب، فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار. لذا أردف الله عز وجل الآية السابقة بقوله: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن جاء في نفس أي إنسان أن الهجرة عرضة للمهالك وأنها يمكن أن تكون سببا في ذوق الموت ومرارته، فإذا بالقرآن يقرر: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فكل الناس سيذوقون الموت ويجدون مرارته وكربه كما يجد الذائق طعم المذوق، ومعناه إنكم ميتون في أي بقعة وفي أي مكان، ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن فواصلوا إلى الجزاء، ومن كانت هذه عاقبته لم يكن له بد من التزود للآخرة ولما بعد الموت، فكان هذا بمثابة التشجيع للنفس على الهجرة، لأن النفس إذا تيقنت بالموت سهل عليها مفارقة وطنها. ثم إن الله عز وجل هو يذكر هذه الآية يريد أن يقرر تلك الحقيقة: أينما كنتم يدرككم الموت، أينما كنتم يدرككم الموت، كما في قوله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله، وكونوا في نصرة هذا الدين فهو خير لكم، فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنه. ثم إن الله عز وجل يبين لهم أن المرجع إليه والمآب إليه، فمن كان مطيعا له جزاه أفضل الجزاء ووافاه أتم الثواب. لهذا قال في هذه الآيات: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أي صبروا على دينهم وهاجروا إلى الله ونابزوا الأعداء وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعوده، ولم يتوكلوا في جميع ذلك إلا على الله. نعم، هكذا تنزل القرآن ليهيئ النفوس للهجرة بنفوس مطمئنة وقلوب مؤمنة. فكانت من بعد ذلك طلائع المهاجرين. لم يختر النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه أن يهاجر أولا، أن يفر هو كما يفر القادة والرؤساء عند أي خطر أو عند أي ثورة أو كذا وكذا، لا، بل أمن لأصحابه الطريق وأذن لهم بالهجرة وهو ينتظر، وكان في المقام الأول ينتظر إذن الله عز وجل وأمره الذي ما جاء إلا بعد أن اشتد الكرب، وإذا اشتد الكرب هان. لما بايع الطلائع الخير ومواكب النور من أهل يثرب النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والدفاع عنه، ثارت ثائرة المشركين فازدادوا إيذاء للمسلمين، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة. وكان المقصود من الهجرة إلى المدينة إقامة الدولة الإسلامية في المقام الأول. إنها إقامة الدولة الإسلامية التي تحمل الدعوة وتجاهد في سبيلها وتهيئ المناخ الصالح لذلك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكان التوجيه إلى المدينة من الله تعالى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما صدر السبعون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه، وقد جعل الله له منعة وقوما أهل حرب وعدة ونجدة، وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من الخروج، فضيقوا على أصحابه صلى الله عليه وسلم وتعبثوا بهم، يعني صاروا يعبثون بهم أو يلعبون بهم ويجعلونهم كاللعبة يتلهون بتعذيبهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون أي من قبل من الشتم والأذى، فشكى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة، فقال: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين. سبخة أرض سهلة، ذات نخل معروف عن المدينة حتى في الكتب السابقة، أرض ذات نخيل وظل ظليل، بين لابتين أي بين حرتين، وهما الحرتان الشرقية والغربية، والحرة حجارة سوداء وأصلها براكين كانت في المدينة. ولو كانت السرات أرض نخل وسباخ لقلت هي هي. ثم مكث صلى الله عليه وسلم أياما، ثم خرج إلى أصحابه مسرورا، فقال: قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. فجعل القوم يتجهون ويتوافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك. فكان أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة ابن عبد الأسد، ثم قدم بعده عامر بن ربيعة، معه امرأته ليلى بنت أبي خثمة، فهي أول ضعينة قدمت المدينة. ثم قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا، يعني فرادى وجماعات، فنزلوا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وآسوهم. وكان سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، مولى يعني كان عبدا، يؤم المهاجرين بقباء قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج المسلمون في هجرتهم إلى المدينة وخلت منهم دورهم، وصار أبو جهل ومن معه يجدون دور المسلمين الريح تصفر بجنباتها، هنا غضبوا غضبا شديدا، غضبت قريش وكلبت قريش عليهم وحربوا واغتاظوا على من خرج من فتيانهم. وكان نفر من الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة الآخرة، ثم رجعوا إلى المدينة. فلما قدم أول من هاجر إلى قباء خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، حتى قدموا مع أصحابه في الهجرة، فهم مهاجرون وأنصاريون، وهم ذكوان بن عبد قيس وعقبة بن وهب بن كلدة والعباس بن عبادة بن نضلة وزياد بن لبيد. وخرج المسلمون جميعا إلى المدينة، فلم يبق بمكة فيهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أو مفتون أو مريض أو ضعيف عن الخروج. جن جنون قريش، فعملت ما في وسعها للحيلولة دون خروج من بقي من المسلمين إلى المدينة، واتبعت في ذلك أساليب تحاكي أساليب العصابات التي نسمع عنها، عصابات المافيا، عصابات شيكاغو، فراحت تفعل ما بوسعها أن تفعله كأسلوب التفريق بين الرجل وزوجه وولده، وكأسلوب أخذ المال من المهاجرين، وكأسلوب الاختطاف والكذب والكيد. كيف ذلك؟ من أوائل من هاجر كما علمت أبو سلمة ابن عبد الأسد، وزوجه أم سلمة هند بنت أبي أمية، والتي صارت بعد ذلك زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت أما للمؤمنين بعد وفاة زوجها أبي سلمة. ها هي أم سلمة مع زوجها أبي سلمة وابنها سلمة، أسرة صغيرة، خرجوا للهجرة. قالت رضي الله عنها وأرضاها، وهي تحدثنا عن هذه الرحلة الإيمانية وما كان فيها من مصاعب وما كان فيها من صبر وتحمل مع قوة اليقين، والتضحية التي وقعت من أبي سلمة لا يلوي على شيء، لا على زوجة ولا ولد. تقول رضي الله عنها وأرضاها: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره، هيئ البعير، ثم حملني عليه، وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بعيره. فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله من بني مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، إسلام أسلمت وهجرة وتريد أن تهاجر، خلاص هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه؟ هذه قريبتنا وهذه منا ولنا وعلينا، أرأيت صاحبتنا هذه؟ على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يدي فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد الذين هم رهط أبي سلمة، فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا بني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غداة كل صباح فأجلس بالأبطح، فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. بعد سنة قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. الصبر عاقبته محمودة بإذن الله. فهي لحقت بزوجها وردوا لها ابنها. قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله. قالت: فقلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي. حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا والله إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مترك، أنت لا تتركي تقطع طريق المدينة وحدك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل، يعني مكان يستريح فيه، أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال: اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف، بني عمرو بن عوف بقباء، قال: زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. قالت: فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان ابن طلحة. فهذا مثل على الطرق القاسية التي سلكتها قريش لتحول بين أبي سلمة والهجرة. فرجل يفرق بينه وبين زوجه عنوة، وبينه وبين فلذة كبده على مرأى منه، كل ذلك من أجل أن يثنوه عن الهجرة. ولكن متى تمكن الإيمان من القلب استحال أن يقدم صاحبه على الإسلام والإيمان شيئا، حتى لو كان ذلك الشيء فلذة كبده أو شريكة حياته. لذا انطلق أبو سلمة رضي الله عنه إلى المدينة لا يلوي على أحد، وفشل معه أعداؤه، وفشل كل أسلوب فعلوه. فهكذا كان أبو سلمة يضحي بكل شيء من أجل دينه، وللدعاة إلى الله فيه أسوة، وأي أسوة. ولحديثنا بقية بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.